موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي الوفا مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب اجمعنا يا رب معه على حوضه لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد. أدينا دخلين على حبيبنا بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لقينا قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم إنه ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تغش الكبائر أو لاما أو ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. عشان كده درس الليلادي بعنوان النبي ونعمة الخشوع في الصلاة، وده الجزء الثاني. واحنا استمعنا في الدرس اللي فات، وكان درس معاد لان احنا كنا الدرس ده المفروض كنا نكمل معاه سلسلة الخشوع، ولكن كنا توقفنا مدة كبيرة، وبعتذر طبعا عن عدم حضوري الدرس اللي فات لظروف نزلة برد جديدة جدا. ورغم ذلك جايكم النهاردة وانا تعبان برضه، بس اهم حاجة ان احنا نلتقي على الحب في الله وعلى طاعة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى درس الليلة دي بعنوان النبي ونعمة الخشوع في الصلاة الجزء الثاني. قلنا في الجزء الأولان يا جماعة، قلنا إن نعمة الخشوع في الصلاة من أعظم النعم، وإن الخشوع هو روح الصلاة. زي ما الإنسان يا جماعة لو عاش بلا روح يبقى ميت، لو خرجت الروح من الجسد يبقى ميت، لأن الإنسان عبارة عن روح وجسد. الروح تطلع من الجسد خلاص مات الإنسان، كذلك الروح والخشوع لو طلعت من الصلاة تبقى الصلاة كأنها كالجسد الميت. وقلنا إن لو استدعاك ملك من ملوك الدنيا وقال لك تعال عايز أقابلك، هتروح تقف بين إيديه إزاي؟ وده ملك إنسان بشر من البشر، فتخيل لو كنت هتقف بين يدي رب البشر سبحانه وتعالى رب الكون اللي قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تخيل لما تقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى كيف يكون الخشوع في الصلاة. وقلنا ان التفات في الصلاة نوعين، التفات بالبصر والتفات بالقلب، واسوأ النوعين هو الالتفات بالقلب، وان كان النوعين بيأثروا في درجة الثواب اللي ممكن نحصل منه او نحصل به على هذا الاجر من الصلاة بفضل من الله سبحانه وتعالى. اذا فاشد انواع الالتفات ان انت تلتفت بقلبك عن الله، تبقى واقف بين يدي الله ودماغك وقلبك وحياتك وفكرك وشغلك كله في الدنيا والفلوس والزوجة والتجارة والأولاد والمنصب والجاه والمصلحة، ويعني الدنيا كلها يعني ما تسويش عند ربنا سبحانه وتعالى جناح بعوضة. فكيف ألتفت لجزء من جناح بعوضة عن رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ وقلنا الحلقة اللي فاتت إن اللي مش بيخشع في صلاته ليه حق يحس إن الصلاة فعلا تقيل على قلبه، لأن ربنا قال سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كبيرة أو أن أنت تركز في الصلاة، كبيرة أو أن أنت تحافظ عليها، كبيرة أو أن أنت تتمسك بالصلاة إلا على أهل الخشوع. أهل الخشوع بيحسوا أن الصلاة حاجة، يعني زي ما النبي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. ففي ناس بيرفعوا شعار أرحنا بها يا بلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ناس بيرفعوا شعار أرحنا منها يا بلال لأن ما عندوش خشوع، فبالتالي هي تقيلة جدا على قلبه. وقلنا إن أول حاجة ترفع في هذه الأمة يرفع الخشوع من هذه الأمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. فتدخل المسجد فلا تكاد أن ترى خاشعا واحدا كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت عند مسلم أن الحبيب المصطفى سيد ولد آدم، صاحب أتقى قلب وأخشع قلب وأنقى وأفضل قلب في الدنيا كلها كان الحبيب المصطفى، كما عند مسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع. لأن القلب اللي ما بيخشعش دوت قلب مش هيستفيد كتير من صلاته، مش هيستشعر نعمة الصلاة ونعمة القرب من ربنا سبحانه وتعالى، مش هيحس بلذة المناجاة، إن في طعم للأكل والشرب وفي طعم للإيمان والطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان. الإيمان ليه طعم، بس مش في الجوف، مش في الفم، إنما طعم الإيمان في القلب. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وذكرنا في الحلقة اللي فاتت، أنا بس بستحضر كده عناصر سريعة ونخش على حلقة الليلة دي، وذكرنا إن الشيطان عمره ما هيسيبك أبدا، لأن في شيطان مخصوص للصلاة اللي هو اسمه خنزب، ده مخصوص عشان يخش يوسوس لك في الصلاة ويبعدك عن الخشوع في الصلاة، ويحاول بأي طريقة إنه يشغلك بالدنيا وحطمها ومشاكلها والفلوس والدنيا والزوجة والمنصب. هو ده الشيطان، دي شغلته، فعمره ما هيسيبك ابدا. ولذلك بعض الناس اللي ما كانتش بتصلي بيقولوا: والله كنا كويسين والدنيا جميله قوي، ومن يوم ما ابتدينا نصلي حصلت بقى المشاكل، وبدا مش عارف ايه، اخش المسجد الحذاء بتاعي يتسرق، وارجع من المسجد الاقي الدكان ما اعرفش حصل فيه ايه. هي شغلانه الشيطان، ان كل ما تقرب من ربنا كل ما يضايقك اكتر، وكل ما تكون بعيد عن ربنا هو مش فارقه معاه خلاص بقى يقرب لك ازاي، اذا كنت انت اصلا عملت كل اللي هو عايزه من غير ما يبذل معاك اي جهد. عشان كده بنقول الشيطان محال انه يسيبك. وقلنا، ودي كان اخر حاجه قلناها في الحلقه اللي فاتت، ان مش معقوله ان الجبال والحجر يكون اخشع لله مننا واحنا اصحاب القلوب. قال جل وعلا: لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا خبر أبيض، الجبل الضخم دوت اللي احنا بنشوفه بنترعب من منظره، عنده خشوع لله سبحانه وتعالى وللقرآن ولذكر الله سبحانه وتعالى. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يا سلام، شيء عجيب جدا ان احنا بنستكتر ان احنا نخشع لمدة 5 دقائق في الصلاة، والجبل بيخشع لله 24 ساعة كل يوم، في كل لحظة هو خاشع لله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل درس الخشوع في الصلاة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم قبل كده دروس وسلسلة الصلاة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. احنا تناولنا الصلاة في درسين اسمهم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، وتناولنا درس بعنوان قيام الليل النبي وقيام الليل، ودرس بعنوان النبي وصلاة الفجر، ودرس بعنوان النبي ونعمة الأذان، ودرس بعنوان النبي ونعمة الوضوء. وتعالوا نكمل نعمة الخشوع، ولسه بعد كده هنشوف فضل صلاة الجماعة، ولسه بعد كده هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا في الصلاة. واحد ممكن يسألني يقول: يا شيخ محمود، في عز ما الدنيا مقلوبة والمشاكل مالية كل الدول الإسلامية تقريبا، وانت هتكلمنا عن الخشوع في الصلاة؟ مش المفترض ان احنا نتعايش مع قضايا الأمة؟ اقول لك ان اعظم نعمة نتعايش بيها مع قضايا الأمة ان احنا نعلم الناس ازاي يخشعوا وازاي يقربوا ربنا سبحانه وتعالى. لان والله ادين الله سبحانه وتعالى وألقى الله بهذا المعتقد، ان كل ما نقرب من ربنا اكتر كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيرزقنا نعمة الامن والامان والرحمة والخير والبركة في كل بلادنا اللي احنا عايشين فيها، بس نقرب من ربنا. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة يعلم المسلمين نعمة التوحيد، وكان لسه لم تفرض الصلاة ولم يفرض الزكاة ولم يفرض اي حاجة من الفرائض ديت، لكن النبي كان عايز يعلق قلوب الصحابة بالله سبحانه وتعالى، عشان لما تأتي الفرائض الكل يقول سمعنا وأطعنا، محدش يقول وليه وشمعنا وطب ليه ربنا فرض دي وليه، مفيش نقاش. لأن في الوقت دوت هنرفع شعار: كل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هنرفع شعار: وعجلت إليك رب لترضى. تعالوا نشوف النهاردة حاجتين، بعض نماذج الخاشعين في الصلاة عشان نقلدهم، يعني فعلا يعني تشبه أو تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحه. إن الإنسان لما يتشبه بهؤلاء الصحب الكرام وهؤلاء التابعين اللي تربوا بين إيدي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، هو ده الخير، كل الخير. إن أنت تشوف واحد إنسان صالح كان بيعمل إيه عشان يخشع في صلاته، فأنت تعمل زيه. أول مثال طبعا بيخطر على بالك بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة هو مثال عروة ابن الزبير. كان مثال عظيم جدا جدا، ما زالت أعواد المنابر تهتز لذكر هذا الرجل ولذكر قصة عروة ابن الزبير. عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، هذا التابعي الجليل اللي في يوم من الأيام جاله مرض اسمه الآكلة، زي بلغة العصر كده الغرغرينة، لازم رجليه تتقطع. فوصلت الغرغرينة لرجليه من تحت، فقالوا له نقطع عن رجليك يا عروة، فقال لا اتركوها كما هي. الغرغرينة امتدت لحد منتصف الساق، قالوا له نقطعها عشان الغرغرينة ممكن تمتد لبقية جسمك، قال لهم لا، حتى ما وصلت لركبته، ولو تعدت بعد ذلك لوصلت إلى أماكن خطر، فممكن بعد كده تتسبب في موته وممكن تنشر السم في جسمه. فقالوا له نقطع رجلك يا عروة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص اقطعوها، قالوا له طيب نسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده إيه تذهب العقل كده، حاجة إيه زي المخدرات، زي النوع من الأشياء التي تخلي الإنسان ما يبقاش دريان بأي حاجة. قالوا له نسقيك كأسا من المرقد، فقال لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله عز وجل، ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة قطعتم رجلي فلن أشعر إن شاء الله جل وعلا. وبالفعل بدأ عروة بن الزبير الله أكبر وبدأ يخشع في صلاته ويقرأ. وكان عروة بن الزبير اللي الناس ما تعرفوش عنه أنه كان بيقرأ يوميا ربع القرآن في ورده بالنهار، وبالربع القرآن ده يصلي به قيام الليل. فكان يكرر ربع القرآن مرتين، مرة قراءة ومرة صلاة، فكان كل يوم بيقرأ نص القرآن بفضل من المولى عز وجل، ولم يترك ورده إلا في اللحظة دي فقط اللي هي أغشي عليه فيها. وبدأ يقوم ويصلي الله أكبر الله أكبر من الدنيا كلها، من حطام الدنيا، من كل حاجة. وقف يصلي عروة بن الزبير ويخشع بين يدي الله ويبكي. فلما انتهى من قراءته وركع وسجد، مسك رجليه وهو مفيش أي مخدر ولا أي بنج واخده، وهو حاسس بكل حاجة، وبدأوا يقطعوا رجليه ولم يشعر أبدا، لأنه كان مشغول بالله، قلبه موصول بحبيبه سبحانه وتعالى. شيء فوق الخيال، لو لصحة الرواية ما كناش نصدق أن في واحد في الدنيا من شدة خشوعه في الصلاة بيقطعوا رجليه من الركبة ولم يشعر. قطعوا رجليه ولكن من شدة الألم هو مش حاسس، لكن من شد من رحمة ربنا بيه عشان كثرة الدماء اللي كانت بتنزف وشدة الألم اللي ممكن يحس بيه بعد ما يخرج من الصلاة، أغشي عليه يوما كاملا 24 ساعة إغماء. فلما أفاق قالوا أحسن الله عزاءك في رجلك وأحسن الله عزاءك في ابنك، فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات. سبحانك يا رب، سبحانك ما ألطفك وما أرحمك. الرجل رجله اتقطعت وفي نفس الوقت ابنه مات، ابن البكر محمد. فلما قالوا له كده قال اللهم لك الحمد، اللهم إن كنت قد ابتليت فكم عافيت، وإن كنت أخذت فكم أعطيت، وأدم النعمة قبل النقمة. وده من كمال الأدب مع ربنا سبحانه وتعالى. قال له أعطيتني 4 أبناء وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني 4 أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. ثم أنشد يقول فلعمرك ما مددت كفي لريبة ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. ثم أخذ رجله التي قطعت وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط، وما مشيت بها إلا في طاعتك، فاللهم إني أشهدك أني ما استعملتها إلا في طاعتك. فجاءه رجل يعزي وقال أبشر يا عروة، جزء من جسدك سبقك إلى الجنة، أسأل الله أن يلحق الكل بالجزء فتكون معها في جنة الرحمن. شيء جميل جدا وشيء في قمة الروعة، إن الإنسان يستشعر إن حتة من جسمه سبقته راحة الجنة، وهو مستني يتقابل معها في الجنة علشان يحصلها ويكون معها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل مع بعض نعمة الخشوع في الصلاة، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور
لحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدين نعمة كبيرة جدا الإنسان يكون خاشع في الصلاة، صدقوني والله العظيم تحس بلذة عجيبة جدا وانت واقف كده، عينك على موضع السجود، قلبك موصول بالله سبحانه وتعالى، حاسس ومستحضر المعنى. أنا دلوقتي واقف بين يدي الله الملك سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، أنا مش واقف بين إيدين ملك من ملوك الدنيا. وإن كان الإنسان لما بيقف قدام وزير بيبقى عمال بيترعش، تخيل لما يكون واقف قدام رئيس جمهورية أو ملك من ملوك الدنيا، تخيل بتبقى واقف عامل إزاي وجسمك بيرتعد وخايف إن يصدر منك نظرة تغضب الملك اللي قدامك، خايف إن يصدر منك كلمة تضايقه وتزعله منك، خايف إن يصدر منك تصرف يغضبه عليك. فتخيل بقى ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل لما تكون واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وبتقول له الحمد لله رب العالمين رب الكون ده كله، وما قدر الله حق قدره، دقق معايا في الآية دي ركز معايا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، الله أكبر. حس كده واستشعر، وما تستشعر عظمة الكون سبحانه، عظمة كون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، لما تستشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح أذن لي أن أحدث عن ملك جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، عن ملك من حملة العرش لهم الثمانية واحد منهم. النبي بيقول ربنا أذن لي ان انا اقول لكم واكلمكم عن الملك دوت. قال رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه عرش الرحمن، فيقول ذلك الملك في خشوع وخضوع لله سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. يا الله تخيل حضرتك ان سيدنا ابن مسعود يقول ولا حكم الرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف لما بيقول ما بين الارض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام وسمك السماء الاولى مسيرة 500 عام وما بين الاولى والثانية مسيرة 500 عام وهكذا الى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى إلى الكرسي إلى عرش الرحمن. تخيل حضرتك ملك واحد في قمة الخشوع والخضوع وبيقول سبحانك ما أعظمك. حضراتكم عارفين أن في رحلة الإسراء والمعراج كان في الرحلة دي هي التي فرضت فيها الصلوات الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة في أوضاع ثلاثة، في لقى ملائكة قيام لله منذ أن خلقه وإلى أن تقوم الساعة، وملائكة تانية ركوع لله من يوم ما ربنا خلقهم لحد يوم الساعة، والملائكة الثالثة سجود بين يدي الله. فتمنى النبي أن يجمع له تلك الأوضاع الثلاثة في الصلاة، فكانت الصلاة فيها قيام وركوع وسجود. الملائكة اللي ساجدين لله سبحانه وتعالى من يوم ما اتخلقوا، وده كان قبل خلق الجن والإنس وآدم عليه السلام، وأول ما اتخلقوا سجدوا لله سبحانه وتعالى ويظلوا على تلك السجدة، هي سجدة واحدة من يوم ما اتخلقوا لحد ما تقوم الساعة، فإذا نفخ في الصور قاموا من تلك السجدة وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أنا لما بسمع كلمة زي كده حس إن جسم الواحد أشعر قديه إحنا يعني قديه تقصرنا في حق الله سبحانه وتعالى، قديه احنا فعلا ظلمنا انفسنا ببعدنا من زمان من سنين طويله. مسكين يا اللي ما بتصليش، مسكين يا اللي ما سجدتش لله سبحانه وتعالى، مسكينه يا اللي شغلك الاكل والشرب والزوج والمتعه والفسح والمرواح والاولاد والشغل، كل ده شغلك عن ان انت تسجدي لله سبحانه وتعالى. ربنا الحليم الكريم الودود الشكور بيقول قرب لي قرب لي بان انت تنزل تحت وتحط اشرف ما في جسدك وهو الوجه في اذل شيء وهو التراب واسجد واقترب. عايز تقرب مني انزل تحت تطلع فوق. قال جل وعلا في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. كل ما تنزل تحت تطلع فوق. مسكين يا اللي ما دقتش حلاوة الصلاة، مسكين يا اللي ما دقتش حلاوة الخشوع، ان انت بتخشع لله وبتسجد لله وانت حاسس ان انت عبد مسكين ذليل ما تسويش اي شيء في الكون ده كله بجوار عظمة ربنا سبحانه وتعالى وعظمة مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فوانت نازل تحت بتقول سبحان ربي الأعلى، حاسس بقلبك وبجوارحك وحاسس بكيانك ان فعلا ان انت جسمك دوت ووجهك دوت واشرف ما فيك في التراب، وان المولى عز وجل في السماء سبحانه وتعالى يعني معنى عظيم جدا وجميل جدا. كان سيدنا علي بن ابي طالب كان لما يجي يتوضأ، لسه بيتوضأ، كان يحصل له عملية رعشة، كان يرتجف، فقالوا له: ماذا بك يا علي؟ فيقول: أتدرون إني سأحمل الأمانة الآن التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، فحملت تلك الأمانة. لأن الأمانة لها معاني كثيرة جدا، فكان من بين معاني الأمانة كما قال ابن عباس هي التكاليف، العبادات، الأشياء التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الحسن بن علي، يعني طبعا ذرية بعضها من بعض، الحسن بن علي رضي الله عنهما كان إذا توضأ اصفر وجهه، فقالوا: لماذا ذلك يا حسن؟ إيه اللي بيحصل لك؟ فكان يقول: أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ سبحانك يا رب. يعني اللي عايز يخشع في الصلاة، مش يخشع في الصلاة من التكبيرة، لا، ده أنت لسه من أول ما بتتوضأ، وانت بتتوضى سواء في بيتك او في المسجد، وانت بتتوضى كده: الله اكبر، ده انا رايح اقابل ربي سبحانه وتعالى، الله اكبر، ده انا هقف بين ايدين ربي فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى، انا هقف بين ايدين ربنا، انا رايح اقابل الحق سبحانه وتعالى. استشعر المعنى دوت، هتحس قد ايه ان قلبك عمال بيخشع وانت بتتوضى. وبعد ما بتتوضى كده وتحس لسه هنعيش دلوقتي، عايشكم دلوقتي مع رحله بقى اللي يعني الصلاه من اول الوضوء لحد ما تسلم من الصلاه، ازاي مع كل حاجه وكل رحله وكل مرحله بتعديها من الرحله ديت، وكل محطه هتوقفها في الرحله ديت، ازاي تستشعر ان انت تخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان الحسن بيسألوه: كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ركزوا معايا في المعنى الجميل دوت. فبيقول لهم: عايزين تعرفوا كنا بنصلي ازاي على عهد النبي؟ يا مسلمين، يا اخواني واخواتي، يا احبابي، عايزين تعرفوا هم كانوا بيصلوا ازاي على عهد النبي؟ اسمع الكلام الجميل دوت. بيقول: كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط. حضرتك عارف الصراط شكله ايه؟ احد من السيف وادق من الشعر، منصوب على متن جهنم، لو وقعت سنة يمين أو شمال هتبقى في النار. تخيل مدى الخوف والرعب. أنا ماشي على شعراي، الشعراي دي طولها قد إيه؟ من الآلاف المليارات من الكيلومترات، لا يعلم مداها ولا حجمها ولا طولها إلا الحق سبحانه وتعالى. ماشي على شعرة أحد من السيف وأدق من الشعر، وتحتي نار جهنم، ربنا يعافينا وعافيكم يا رب، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام، اللفح بتاع النار والحر بتاعها ممكن تلاقيه وتحس بيه من على بعد 500 سنة، لو وصل من على بعد 500 سنة لفح جهنم للوجه بيتساقط لحم الوجه. يا ربنا يا رب يعافينا وإياكم ويجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى سبحانه الملك. معد على الصراط، فقال: كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط. خد بالك، والجنة عن اليمين، والنار عن اليسار، والكعبة من أمامنا، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله جل وعلا. فإذا ما قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا. حس بقى معنى الصلاة ده وانت بتصلي كده: الله أكبر، أنا واقف على الصراط، الجنة على اليمين، النار على الشمال، الكعبة قدامي، ملك الموت بينتظر قبض روحي بعد الصلاة دي مباشرة، دي آخر صلاة هصليها في عمري، أنا مش هصلي بعدها، دي آخر صلاة، بعدها مباشرة ملك الموت هيقبض روحي، وكلنا واقفين بين يدي الله. وبعد ما صلي الصلاة بالخشوع دوت والخضوع دوت، أنا مش عارف إذا كان ربنا قبلها ولا ردها عليا. الله أكبر، شيء فوق الخيال. كان في واحد من التابعين، وسامحوني انا مش قادر اتكلم لاني تعبان جدا جدا، بس انا سعيد بلقائكم والله. كان في واحد من التابعين اسمه منصور بن المعتمر رحمه الله رحمه واسعه، كان بيتلذذ: يا رب ارزقني يا رب والمشاهدين، يا رب ارزقنا جميعا لذه المناجاه ولذه القرب من ربنا ولذه قيام الليل، يا رب يا رب ارزقنا لذه قيام الليل، يا رب ثبتنا على قيام الليل وارزقنا لذه قيام الليل يا رب، واقمنا بين يديك يا رب ليل نهار يا رب العالمين. منصور بن المعتمر كان يقوم يصلي من بعد العشاء الى اذان الفجر، من كتر ما هو واقف ما بيتحركش لا يمين ولا شمال، وكانت الدنيا ضلمة كده، ما كانش فيه أنوار، كان الناس بس تشوفه كده على ضوء القمر. فكان في بنتين يتامى كانوا ساكنين في البيت اللي قدامه، فكان يقولوا لأمهم: هو ايه النخله اللي موجوده او ايه العمود اللي موجود فوق بيت منصور ابن المعتمر، فما كانتش ترد عليهم. فلما مات منصور ابن المعتمر فلقوا ان الحاجه اللي كانت واقفه على السطح بتاع بيته مش موجوده. قالوا لها: يا امه، فين العمود اللي كان موجود فوق بيت منصور ابن المعتمر؟ قالت لهم: العمود ده كان هو منصور ابن المعتمر، كان يقف ويصلي بين يدي الله، فمات منصور ابن المعتمر. شيء عجيب جدا جدا. كان في ثلاثة، واحد اسمه الحسن بن صالح، وفي واحد اسمه علي بن صالح، كانوا عايشين هما الاثنين مع أمهم. فكانوا بيقسموا الليل، قيام الليل، ثلاث أقسام. أمه تصلي الثلث الأولاني، وبعدين تروح تصلي تصحي علي، فعلي يقوم يصلي الثلث الثاني، وبعدين يصحي الحسن، فالحسن يصلي الثلث الثالث، وبعدين يصحيهم، فيقوم يصلي صلاة الفجر أو صلاة الصبح. فماتت أمه، فعلي والحسن قسموا الليل ما بينهم، انت تصلي نص الليل وانا اصلي النص الثاني. فلما مات علي قام الحسن وصلى الليل كله. قال: تعودنا ان يمتلئ البيت بقيام الليل من العشاء الى الفجر، فما اردت ان اقطع تلك العباده عن ذلك البيت. الله اكبر. حسن بن صالح بقى بيحكي عن اخيه علي بن صالح، والكلام ده كله بقى يعني حاجه بقى تتمتع تستمتع بقى وانت بتقرا بهذا الكلام. فبيقول لك أخوه علي وهو في الرمق الأخير بيقول لأخوه الحسن، بيقول له: اسقني يا حسن. فراح يجيب له مية، فرجع فلقى لحيته مبلولة مية، فقال له: ها هو الماء، أنا جبت لك المية عشان تشرب. فقال له: الحمد لله، قد شربت يا حسن. قال له: مين اللي سقاك ده؟ مفيش حد معاك في البيت غيري. قال له: سقاني جبريل عليه السلام. قال له: سقاك؟ قال له: والله لقد سقاني جبريل عليه السلام، وها هي آثار الماء. ثم قال تلك الكلمة ونظر إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا إله إلا الله. ثم مات عند تلك الكلمة. وقد قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. كان في واحد اسمه مسلم ابن يسار، مسلم ابن يسار واحد من خيرة التابعين. مسلم ابن يسار كان في يوم من الايام بيصلي في مسجد البصره، وكان بيخشع في صلاته خشوع عجيب جدا، فقال: الله اكبر، واقف يصلي، فحصل زلزال في المكان فانهدم ثلث مسجد البصره، فالناس كلهم جريوا، اللي جوه المسجد واللي بره المسجد، الناس كلها خافت، زلزال طبعا شيء مرعب. فبعد ما الدنيا هدت شويه كده والردم هدي كده، رجعوا يشوفوا الاحسن يكون في حد ميت او حد مصاب، فلقوا مسلم بن يسار واقف بيصلي ويبكي من خشيه الله. فبعد ما صلى وسلم قالوا له: يا مسلم، أما فزعت؟ قال: والله ما دريت. إيه اللي حصل؟ قالوا له: أبدا، ده تلت المسجد بس اتهد. كان لما يرجع البيت كان ليه هيبة عجيبة جدا، فكان لما يرجع البيت كان ولاده بيشوفوه بيخافوا منه جدا، هم بيحبوه بس بيخافوا منه لأن ليه هيبة كبيرة، فكانوا بيعوزوا يلعبوا فمش قادرين يلعبوا قدامه، فكانوا يندوا جانبا، فكان يصعب عليه، فيقول لهم: سأصلي وافعلوا ما شئتم. يقول: الله أكبر، يقعدوا يلعبوا ويتنططوا حواليه ولا يشعر من خشوعه في الصلاة. كان ثابت البناني كان يقول: كابدت قيام الليل 20 سنة، كنت بجاهد نفسي عشان أقوم أصلي كل يوم قيام الليل وأنا تعبان والدنيا برد ومش قادر، لكن كنت بصلي. قال: وتلذذت به 20 أخرى، حتى إني والله لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها. عايز أختم لكم بقصتين حلوين قوي قوي في العنصر دوت. كان في واحد اسمه صلة بن أشم، صلة بن أشم ده من التابعين المخضرمين، أدرك زمن النبي، لكنه لما أسلم ما كانش قابل النبي، لو كان قابل النبي كان يحسب أنه من الصحابة، لكنه حسب من التابعين المخضرمين. في يوم من الأيام كان في إحدى الفتوحات الإسلامية، وكان الناس تسمع عن عبادته وعن قرب إلى الله سبحانه وتعالى، وشيء طبعا حاجة فوق الخيال. ففي يوم من الأيام واحد حب يراقبه يشوفه بيعبد ربنا إزاي، وشمعنا ناس بتحب الراجل ده وتفضله على كل الناس، فاستخباله كده وشافه بيعمل إيه. فصلة وصلوا لمكان معين كده قرب غابة، فناموا عشان يستراحوا عشان تاني يوم الصبح رايحين للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فصلة نام زي ما هم نايمين، فلما راحوا في النوم قام وتسحب كده عشان ما حدش يحس بيه، وراح داخل الغابة، والتاني راح داخل وراه عشان يشوفه بيعمل ايه. فوقف يصلي صلة، وفجأة بعد ربع ساعة مثلا جه أسد يعني يصدع زئيره الجبال، حاجة صوته رعب. فالراجل اللي بيراقبه راح طالع فوق الشجرة لحسن الأسد يصلي، وأما صلة الراجل بيحكي بقى بيقول: فوصل الأسد إلى صلة وظل يزأر أمام صلة بن أشم، وصلة لا يتحرك ولا يلتفت، واقف بيصلي وخاشع وبيبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلما صلى وسلم نظر إلى الأسد وقال: التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث. فولى الأسد وله زئير يصدع الجبال. الله أكبر، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. إنسان بيعبد ربنا، ربنا بيطوع له الكون ده كله، ويحول أشرس وأعتى الدواب اللي في الدنيا إلى دواب أليفة تخدمه وما تأذيهوش أبدا، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. نكمل ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك.
محبه ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان في واحد من التابعين، واحد من العلماء الكبار اسمه بنان الحمال. كان في يوم من الأيام واحد كان حاكم مصر في ذلك الوقت اسمه أحمد ابن طولون، حكم على الرجل ده وأراد أن يأذيه أذية جامدة جدا، وبعدين قال لهم: أنا عايزكم تجوعوا أسد لمدة 3 أيام وتجيبوا الأسد دوت تطلعوه في يعني قفص كده ويكون فيه بنان الحمال دوت علشان الأسد يأكله. ودي طبعا من أبشع أنواع الموت اللي ممكن يموتها أي إنسان في الدنيا، أنك تدخل عليه أسد جعان بقاله 3 أيام هيخش يأكله، ويعني ربنا يعفنا فيك يا رب العالمين. فما كان من هذا الرجل اللي هو بنان الحمال، أول ما دخلوه القفص وبعدين قالوا له هنطلق عليك أسد مجوعينه بقالنا 3 أيام، ومجمعين طبعا جماهير البشر وتلاميذ هذا الشيخ عشان يتفرجوا عليه وهو بيتاكل. فما كان منه إلا أنه توضأ قبل أن يدخل، ثم لما دخل سأل عن القبلة، قالوا له الاتجاه دوت، وقف الله أكبر وقف يصلي. الأسد داخل عليه هو وقف يصلي، خذ بالك قصة في غاية الروعة. فوقف يصلي فدخل الأسد، طبعا أسد جعان بقاله 3 أيام، ده لو جعان بقاله 3 ساعات يتخاف منه. تخيل بقى لما يكون جعان بقاله 3 أيام، وأسد من أشرس أنواع الأسود اللي كان مربيها أحمد ابن طولون. فلما دخلوا الأسد على هذا الإمام العلم بنان الحمال، أول ما دخلوه عليه ما كان منه إلا أنه لم يلتفت أبدا، وظل يصلي ويقرأ ويركع ويسجد، والأسد يزأر ويبتعد يزأر ويبتعد. وفي الآخر ما كان من الأسد إلا أن نام بجوار بنان الحمال. فأحمد بن طولون الموضوع ضايقه جدا، إزاي إن الأسد ندخله عليه عشان يأكله يروح ينام جنبه؟ فضربوه بالعصا كده من بعيد لحد ما خرجوه برا، وخرجوا بنان الحمال ومشوه. لما الأسد رفض يأكله قال خلاص بقى. فلما خرج بنان الحمال تلاميذه بيسألوه، بيقولوا له: يا إمام، فيما كنت تفكر حينما دخل عليك الأسد؟ قال: والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، ولا شغلت بما به تنشغلون، وإنما كان كل ما يشغلني هو أنني فكرت ألعاب الأسد نجس أم طاهر، لأنني كنت موصولا بالله جل وعلا وكنت واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى. هي دي الصلاة، هي دي العبادة، ان انت تحس ان انت بتصلي الله اكبر، اكبر من الدنيا كلها واكبر من الكون ده كله، تقف تصلي بين يدي الله. تعالوا مع بعض نعيش في الدقائق ديت مع رحلة الخشوع. والدرس اللي جاي ان شاء الله هذكر لكم 33 سبب من الاسباب اللي توفقك لان انت ازاي تخشع في صلاتك. النهاردة هنبدأ الرحلة كأن احنا في قطار الخشوع، وهنبدأ رحلة وخطوة خطوة ومحطة محطة. اول حاجه بتعملها في الخشوع الوضوء. احنا قلنا هنبدا نخشع من اول ما نبتدي نتوضى. وانت بتتوضى عايز حضرتك تستحضر ان انت بتغسل قلبك وروحك قبل ما بتغسل جسدك. بغسل قلبي من الذنوب، بغسل قلبي من ان انا يكون في قلبي حب ذنب اكتر من حب لله، بغسل قلبي من اي فكر في اي حاجه تبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، بغسل قلبي من التعلق بغير الله والتوكل على غير الله سبحانه وتعالى، بغسل قلبي من الغل والحقد والحسد والكذب والنفاق والرياء، بغسل قلبي من كل الآثام ديت. وانا بتوضى كده بحس ان قلبي بيتغسل معايا، استحضر المعنى. الحمد لله القلب ابتدى ينضف، الحمد لله الكذبة دي نزلت والغيبة دي نزلت والنظرة المحرمة دي راحت ودي راحت، وبدأت تحس ان كل حاجة فيك ابتدت تنضف، جوارحك وقلبك وعينيك، النظرة المحرمة نزلت بتنزل مع آخر قطر من قطر الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لما بيتوضأ بتنزل ذنوب إيديه مع آخر قطر ينزل من إيديه، وتنزل ذنوب عينيه مع آخر قطرة تنزل من عينيه، وبتنزل ذنوب ودانه مع آخر قطرة تنزل من ودانه، وتنزل ذنوب لسانه مع آخر قطرة تنزل من لسانه، وهكذا وآخر قطرة تنزل من رجليه. كل عضو من أعضائك وإنت بتغسله تنزل منه الذنوب على هيئة قطرات. استحضر المعنى دوت، أنا دلوقتي بنضف من الذنوب، أنا بتخلص من كل الذنوب اللي ارتكبتها ما بين الصلاة دي والصلاة اللي قبلها. الحمد لله رب العالمين، قلبي نضف، إيدي نضفت، وما دمت قلبي بينضف فأنا عمال بقرب من الجنة أكتر وأكتر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد حسن: إذا توضأ الرجل المسلم خرجت خطاياه من سمعه وبصره ويديه ورجليه، فإذا قعد قعد مغفورا له. وما دمت مغفورا لك، وما دمت قلبك كل شوية عمال بينضف، فأنا عمال أقرب من الجنة شيئا فشيئا. ولذا قال الحبيب المصطفى، استحضر معايا المعنى الجميل ده واستحضره وانت بتتوضى، وانا بتوضى الحمد لله الذنوب نازلة مع قطر المية، خلصت وضوء أبواب الجنة الثمانية اتفتحت لك، كما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الله، ده أنا لسه ما دخلتش الصلاة، لسه ما صليتش، لسه ما ركعتش، لسه ما سجدتش، لسه ما بكتش، لسه ما خشعتش بين يدي الله، مجرد بس ما توضيت الذنوب كلها نزلت مع آخر قطر من قطر الحتة اللي بينزل منها المية اللي فيها ذنوب، سواء إيدي أو عيني أو رجلي أو راسي أو وداني أو لساني، الذنوب نزلت وأبواب الجنة الثمانية اتفتحت. الخطوة الثانية والمحطة الثانية، أنا رايح أصلي، اعتبر نفسك مهاجر إلى الله، اعتبر نفسك أن أنت بتفر إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، كأنك مقبل على ربنا سبحانه وتعالى. وتكون النتيجة وتكون الثمرة إن مع كل خطوة وانت رايح الصلاة، كل خطوة يغفر لك ذنب، تاخد حسنة يترفع لك درجة في الجنة. هي دي الخطوة الثانية. استحضر المعنى بالله عليك وانت بتصلي، حد فيكم فكر في المعاني دي؟ انا بتوضى الحمد لله الذنوب نزلت تمام كده، انا خلصت وضوء وقلت الذكر اللي بعد الوضوء ده، الحمد لله ابواب الجنة اتفتحت، انا رايح دلوقتي اصلي، وانا رايح اصلي دلوقتي اللهم لك الحمد. كل خطوة، عارفين بعض السلف كان بيعمل ايه؟ كان لو المسجد من الطريق ده كان يلف من طريق أبعد علشان يكتر الخطوات، وهو ماشي كمان كان يروح بدري شوية ويقرب بين الخطوات، بدل ما يفتح الخطوة لا كان يقرب الخطوة دي من أختها علشان يكتر عدد الخطوات. بمعنى أنه لو مشي من بيته للمسجد 1000 خطوة فيتغفر له 1000 سيئة وياخد 1000 حسنة ويترفع في الجنة 1000 درجة. الله أكبر، بالله عليكم فعايزين إيه أكتر من كده؟ استحضر المعنى دوت. حضرتك لسه هتخش المسجد، اول حاجه بتعملها وانت داخل المسجد بخلع النعلين، وانا بخلع النعلين ارجوك استحضر المعنى دوت، انا بخلع النعلين وبخلع معاهم الدنيا من قلبي. اذا كان حبيبك بتصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم بيقول ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، اذا كان ركعتين الفجر بس افضل من الدنيا وما فيها، يبقى دنيا ايه اللي انت هتخش بيها المسجد؟ ازاي ان انا اخش واقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى اللي وعدنا وقال اعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل اللي حضرتك بتفكر فيه وكل اللي حضرتك بتفكر فيه والله العظيم ما يجي ذرة من 1000 مليار ذرة من النعيم اللي هنتمتعه في جنة الرحمن. يا رب ارزقنا وإياكم الجنة يا رب العالمين، حقيقي مشتاقين قوي للجنة. كل ما بتكتر الفتن حوالينا، كل ما بتكتر المشاكل حوالينا، بنقول يا رب مشتاقين لك. من أحب لقاء الله حب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. خلعت النعلين، اخلع معهم الدنيا وخش المسجد، خش بيت ربك، خش في ضيافة ربك سبحانك، أنت الآن ضيف الله. استحضر المعاني دي، وبالله عليك ما تنساش المعاني اللي قبليها، أنا بتوضى نزلت ذنوبي، أنا اتوضيت اتفتحت أبواب الجنة الثمانية، أنا رايح المسجد كل خطوة حسنة ويتغفر السيئة وترفع درجة في الجنة. أنا وصلت المسجد خلعت النعلين خلعت معهم الدنيا، أنا دخلت دلوقتي بقيت جوه المسجد، الله أكبر، بستقبل القبلة، استشعر جوايا الله هي دي القبلة اللي استقبلها النبي صلى الله عليه وسلم واستقبلها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنا همشي على خطاهم وهستقبل نفس القبلة اللي هم استقبلوها. وأعظم شيء في الدنيا إن أنت تمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى خطى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد ما استقبلت القبلة هقول الله أكبر، بكبر مع التكبير دوت، استحضر المعنى الجميل، الله أكبر من الدنيا، الله أكبر من الزوجة والأولاد، الله أكبر من الفلوس والمنصب والمتاع، الله أكبر من عربية الشبح اللي أنا راكنها برا، الله أكبر من عمارتي اللي على النيل ولا فيلتي اللي على النيل، الله أكبر من كل متاع الدنيا، الله أكبر من كل حاجة. بس اوعى تكون بتكذب على ربنا، اوعى تكون الأغنية أكبر عندك من ربنا، اوعى تكون البنت اللي انت بتحبها أكبر عندك من ربنا او من حبك لله، اوعى تكون الفيلم اللي انت تتفرج عليه اكبر عندك وفي قلبك من حبك لله، اوعى تكون بتكذب على ربنا، اوعى يكون في شيء في قلبك اكبر من ربنا، اوعى المصنع بتاعك يشغلك عن ان انت تروح وتقول الله اكبر وتصلي ببيت ربنا، وطول ما انا مشغول بدنيتي وبفلوسي وانا فاضي اروح المسجد، اوعى يكون في حاجه اكبر من حبك لربنا سبحانه وتعالى. خلي قلبك ده ما فيهوش حاجه غير ربنا، حب ربنا، إن ربنا وبس. ثم من أراد الله أن أحبه أحبه لله سبحانه وتعالى. يبقى أوعى يكون حاجة في الدنيا أكبر عندك من حبك لربنا. الله أكبر، شو بستقبل بكفي الصلاة وظهري كفي برمي بهم الدنيا ورا ظهري، الله أكبر من الدنيا كلها. مفيش حاجة في قلبي أكبر من ربنا وأكبر من حب ربنا وأكبر من رغبتي في أن أنا بحب ربنا وعايز أعبد ربنا. كده استحضرنا المعاني كلها، الله أكبر من كل شيء، حطيت إيدي على صدري، خد بالك بقى من المعنى ده، هبتدي أقرأ فاتحة الكتاب التي لا تصح الصلاة بدونها. اسمع بقى الحديث الجميل الذي رواه مسلم، الحق جل وعلا بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، خد بالك من المعنى ده بالله عليك وبالله عليك استحضروا المعنى ده وانتوا في صلاتكم، الله أكبر الحمد لله رب العالمين، فيقول جل وعلا فوق سمائي سبحانه وتعالى حمدني عبدي الرحمن الرحيم، قال جل وعلا أثنى علي عبدي مالك يوم الدين، قال جل وعلا مجدني عبدي، فيقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الله الله عن الحوار على الحوار الرباني الذي يدور ما بين الحق جل وعلا ما بين كل عبد يسجد ويقف ويصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. مجرد ما بقوم كده أقول الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، في اللحظة دي ورب الكعبة الله يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي، ثم أخوه يقول بعد ذلك وهذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كل اللي انت عايزه بقى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معنى عايزك تستحضر وانت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، عايزك تستحضر بعد ما بتخلص الفاتحة او الامام بيقرأ الفاتحة قدامك، واول ما بيوصل لكلمة ولا الضالين وانت بتقول امين، استحضر ان تأمينك بيوافق تأمين الملائكة، ما اصل الملائكة واقفة، واول ما الامام بيكبر هي واقفة ورانا بتصلي معانا ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى، فاول ما تقول امين لو وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. الله، قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه كما في الصحيحين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أرجوك استحضر المعاني دي، وبالله عليكم جميعا استحضروا المعاني دي معنى معنى، عيشوا مع الحلقة دي معنى معنى،
خشوا بعد الحلقة على موقع قناة اقرأ أو الموقع رسمي الشيخ محمد مصري وعيد سماع الحلقة أو الجزء دوت بتاع رحلة الخشوع واستحضر المعاني الجميلة ديت فضل من ربنا سبحانه وتعالى. وتلاقي الكلام اللي أنا بقوله ده كله مكتوب في كتاب عامله اسمه ليلة في بيت النبي، موجود فيه النبي ونعمة الخشوع في الصلاة. بعد ما بتقرأ الفاتحة بتقرأ سورة من القرآن، وانت بتقرأ سورة أو جزء من سورة حاول لو قبل الصلاة حاول لو تقرأ معاني السورة ديت تفسيرها سبب نزولها تحس بخشوع عجيب جدا. وانت بتقرأ مثلا الآيات اللي في سورة النور لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، نزلت في حادثة الإفك التي اتهمت فيها أمنا عائشة رضي الله عنها، فتستحضر كيف أنزل الله عز وجل براءة أمنا عائشة في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، تزداد خشوع وقرب من ربنا سبحانه وتعالى. بتقرأ سورة، وانت بتقرأ سورة تلذذ، ويريد تكون حافظ قرآن كتير عشان تتلذذ بالانتقال ما بين السور التي تذكر الجنة والنار والآخرة والحساب ونعمة ربنا وفضل ربنا سبحانه وتعالى ورحمته ومغفرته، رحمته التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. وتأكد يكون عندك يقين في قلبك وانت بتقرأ القرآن الفاتحة والسورة اللي بعدها أو الجزء من السورة اللي بعدها إن القرآن اللي بتقرأه دوت هيشفع لك يوم القيامة بين يدي الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في كبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق. خد بالك، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: خد بالك، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الله، خلصت الفاتحة وخلصت السورة اللي بعد الفاتحة، هتكبر عشان تركع. الله أكبر، نازل بتركع، بالله عليك عايزك تنحني بقلبك قبل أن تنحني بجسدك، عايز قلبك هو اللي ينحني قبل ما ظهرك ينحني. انزل بقلبك، تواضع لربك، اعبد ربك، اخشع لربك، تذلل لربك، ذلك لله سبحانه وتعالى هو نعمة العز. العز كله في ان انت تذل نفسك لله وان انت تنكسر بين يدي الله. الامام ابن القيم بيقول ان يوم القيامة ناس كتيرة جدا تريد ان تقبل على الله سبحانه وتعالى، او في الدنيا حتى في ناس عايزة تدخل على الله سبحانه وتعالى من باب من ابواب العبادة، راح على ابواب الصلاة لقاها مليانة ملايين، باب الزكاة نفس الحكاية، الصيام ألف الباب الوحيد اللي تلاقيه فاضي إلا من قلة قليلة هو باب الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، باب الناس اللي عليه قليلين جدا. خش من الباب دوت هتلاقي الدنيا رايقة عشان تخش وتقبل على الله سبحانه وتعالى. ركعت وقلبك انحنى وخضع لله سبحانه وتعالى، بعد كده هتقف: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد ان ربنا اقام صلبك مرة اخرى، ان كان ممكن تنزل ما تطلعش تاني، كان ممكن يحصل لك اي حاجة، تيبس في فقرات الظهر، ممكن يحصل لك اي حاجة في العمود الفقري، لكن ربنا سبحانه وتعالى اقامك مرة اخرى، فبتحمد ربنا على انه اقامك مرة تانية، ربنا ولك الحمد. بعد كده بتنزل وتسجد، بتمكن اشرف حاجتين في جسدك، الانف والجبين، الجبهة اللي كان العرب تتفاخر حينما الإنسان يعوز يتكبر أو يتشامخ يرفع أنفه، وحينما لما الإنسان يعوز يعطي تعبيراته للإنسان اللي قدامه سواء بالحب أو بالكره أو بالجبين بالجبهة، فبتحط أو أشرف موضعين في جسدك في التراب في الأرض، واسجد واقترب، انزل تحت عشان تطلع فوق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ربيعة بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول له يعني سلني شأن ربيعة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود لله. الله، سجدت سجدة وبعدين طلعت منها مش كفاية، اسجد تاني علشان تحس بقربك من ربنا بالذل والانكسار وانت نازل. يجي بعدها خلصت الصلاة في التشهد بقى التحيات لله، الصلوات الطيبات، استشعر عظمة ربنا سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي، استشعر أن أنت بتسلم على النبي وأن النبي هيرد عليك، لأن النبي قال كده: ما من عبد يصلي ويسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ثم تقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول النبي كما في الصحيحين: فإذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض. سلامك دوت، السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بتوصل سلامك لكل الملائكة والجن المؤمن والمسلم والملائكة، كل الكون ده كله في السماوات والأرض بيوصل سلامك. ثم بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله، أنت متأكد أن ربك هو الله سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم، وأنت بتسلم بتسلم على ملك اليمين وتسلم على ملك اليسار. ثم بعدما تسلم بتستغفر بين يدي الله سبحانه وتعالى، بتكثر من الاستغفار في أول أذكار الصلاة. أول حاجة بتعملها الاستغفار، كأنك بتقول: يا رب سامحني على تقصيري في الصلاة اللي أنا صليتها ديت، عفوا ناقصني بس نص دقيقة. بتستغفر ربنا على تقصيرك في الصلاة اللي أنت صليتها بالخشوع اللي أنا ذكرته لك ده. لكن الإنسان دايما كل ما يبذل جهده في أي طاعة، كل ما يحس بتقصيره أنه محتاج يعمل أكتر وأكتر. ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هي دي الجملة اللي انت هتقولها لربنا لما المولى عز وجل يقول: يا عبادي يا أهل الجنة سلام عليكم، فأهل الجنة كلهم ربنا يجعلنا إياكم منهم هيقولوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كأنك بتقول: يا ربي الصلاة اللي صليتها دي مع كل الخشوع دوت، أنا أتمنى أقدم لك حاجة أحسن منها يا ربي، فسامحني، وإن شاء الله الصلاة اللي جاية تبقى أحلى من اللي فاتت. دي كانت رحلة بسيطة وقلتها في عجالة سريعة عن الخشوع، وإن شاء الله بعد الفاصل منتظرين اتصالاتكم وإيميلاتكم، والحلقة اللي جاية هذكر لكم 33 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. فاصل قصير نرجع لكم. صلى على حبيبك.
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبيه
ولحظة صفاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت نقاط سريعة جدا جدا عن رحلة الخشوع في الصلاة وعن بعض النماذج من الخاشعين في الصلاة. الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم لذة ونعمة الخشوع في الصلاة. أجمل شيء في الدنيا إن النبي كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ملجأ وملاذ. إن الإنسان أول ما يحس بأزمة، أول ما يحس بمشكلة، أول ما يحس إن في حاجة تعبه في حياته، بيفر ويجري على الصلاة، يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ما يعلم من جوانا مليش غيرك، أنا جاي لك برمي نفسي بين يديك عشان ترحمني وتكرمني وتفرج همي. استحضروا المعاني الحلوة ديت، واستحضروا المعاني اللي قلتها لكم التانية ديت، صدقوني هتصلوا أجمل صلاة. وانت بتصلي حاول بقدر الإمكان تصلي في مكان تستريح فيه، يعني تخشع فيه. شوف بعض. طب معانا الأستاذ رافع من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ رافع. السلام عليكم. طيب الأخت ساري من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. أحبك في الله يا شيخ.
ربنا يحبك ويسترك ويبارك فيك يا رب.
الله يخليك. أنا كنت بسأل حضرتك بس عن الخشوع في الصلاة، لان احنا بنبقى واقفين في الصلاه وحاسين ان احنا يعني مش بنقدر نخشع في الصلاه وكده، وبنفكر في حاجات، فازاي يعني ايه نعمل او ادعيه ان احنا نقولها يعني عشان نخشع كويس في الصلاه يعني.
انا طبعا كلمتكم الاول الحلقه اللي فاتت دي كانت مقدمه عن موضوع الخشوع في الصلاه عشان نستشعر قد ايه الموضوع في غايه الاهميه. النهارده كلمتكم عن نماذج عشان الهمه ترتفع، ثم كلمتكم عن رحله الخشوع، ازاي رحله عمليه ازاي ان انت تخشع في الصلاه. لكن الاسباب بقى ال 33 سبب اللي من خلالهم نقدر نخشع في الصلاه، ده هيكون موضوع الحلقه اللي جايه ان شاء الله. اختصاري ربنا يبارك فيك يا رب. استاذ محمد من ايطاليا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا ممكن مش محمد من مصر.
اتفضل حبيبي معاك.
ماشي
معاك يا استاذ محمد.
معايا انا بتفرج على التلفزيون مش
انا معاك وانا كمان معاك على التلفزيون
ماشي
عليكم السلام
عايز حضرتك على عن الابتلاء انا عندي طفل هو متاخر شويه
نعم
فعايز اعرف بالظبط يعني انا سمعت كلام كتير ان نعم. ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيحب عبد بيبتليه
طبعا
وساعات انا ووالدته نعم. بنفكر مثلا ان هو مثلا مش هيتكلم او مش هيفهم كويس جدا وكده هو بنوع مثلا بنبكي او بيجي في ذهننا حاجات كتيره فعايز اعرف حضرتك راي ربنا سبحانه وتعالى يعني في الموضوع ده
حاضر حبيبي ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد شوف يا استاذ محمد بقول لحضرتك والجميع المشاهدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط بيبتلى الانسان على قدر ايمانه على قدر قربه من ربنا سبحانه وتعالى الاشكال في موضوع ان ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لو ربنا ابتلاني ابتلاء اوعى حد يظن في يوم من الايام ان الابتلاء دوت فوق طاقتي انا ما استحملوش لا لولا انا استحمله ما كانش ربنا رزقني الابتلاء ده كون ان انا ابكي على ابتلائي في ابني هذا اذا لم يصحب اعتراض على قضاء الله لا باس مش مشكله الانسان غصب عنه بيصعب عليه ابنه افترض مثلا واحد ابنه او بنته حصل لها حادث بيبكي عشان ابنه او بنته لكنه مش معترض على قضاء ربنا راضي بقضاء ربنا ما فيهاش اي مشكله خالص لكن المشكله ان انا اعترض على قضاء ربنا مش معنى ابني يعمل كده ليه اشمعنى اولاد الناس كلهم سلام واشمعنى لابني اللي بقى كده ربما تخش بابنك دوت الجنه ويخش ابنك الجنه بسبب هذا البلاء محدش عارف لو كشف لنا الغطاء لراينا العجب ما علينا الا ان نرضى ونسلم وناخد بالاسباب بقى ربما يكون في سبب معين للشفاء ناخد بكل الاسباب ونكثر من الدعاء ايضا يعني نرضى بقضاء الله ونكثر من الدعاء وناخذ بالاسباب الاخت سلوى السلام عليكم السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اهلا وسهلا بحضرتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الشيخ محمود المصري
مع حضرتك ان شاء الله
احبك في الله والله
ربنا يحبك واسطورك يا رب
انا مش مصدق ان انا وصلت لحضرتك
الله يحفظك يا رب اتفضلي
انا يعني انا الاول ما كنتش بصلي خالص
نعم
يعني بس بعدين حصلت لي حادثه
نعم
فدلوقتي يعني بعرف ربنا الحمد لله
ربنا يحفظك يا رب
بس انا مش حاسه ان انا بعرف يعني مهما عملت بس بدي حق ربنا يعني بحس ان انا مهما صليت ومهما عملت يعني مش عارفه
ده احساس جميل جدا على فكره اوعى تفتكر ان ده احساس غلط بالعكس ده الاحساس ده حسه كل الناس حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم قال النبي كما في الصحيحين لن يدخل احدا منكم الجنه عمله قال ولا انت يا رسول قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته سيدنا عمر بن الخطاب يقول لو نادى وعمر بن الخطاب بقى اللي هو يعني من 10 مرشين بالجنه يقول لو نادى مناد يوم القيامه ان كل الناس يدخلون الجنه الا رجلا واحدا لقلت انه عمر ابو بكر الصديق يقول لو ان احدى قدميه في الجنه والاخرى خارجه ما امنت مكر الله عز وجل الشايف الموضوع ان طبيعي جدا ان اي انسان مؤمن مهما عمل من عباده ومهما تقرب الى الله بيقول انا مقصر انا ما عملتش حاجه انا ما وفيتش ربنا حقه ده شيء طبيعي ودي حقيقه على فكره مش مجرد احساس دي حقيقه فعلا احنا لو عبدنا ربنا 100,000 سنه والله العظيم ما نوفي ربنا قدر نعمه واحده نعمه سبحانه وتعالى وانت تعد نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار ربنا يرزقنا شكر النعمه ان شاء الله الاخت سميه من جده السلام عليكم طيب السلام عليكم الاستاذ زكريا خليلي شكرا جزيلا على حلقه الخشوع في الصلاه ربنا يحفظكم يا رب ويرزقنا اياكم لذه الخشوع في الصلاه الاخت نعمه بالله عليك شيخ تدعي لي ان ربنا يجمعني واياك مع النبي في الجنه والمشاهدين ان شاء الله جميعا وان يرزقنا الصبر والرضا والسعاده وزوجا صالحا تقيا ربنا يا رب يرزقك ويرزق كل اخواتنا اللي قاعدين قدامنا دلوقتي بازواج صالحين ويرزق كل من لم يرزق بطفل صغير يرزقه يا رب بالذريه الصالحه اللهم امين الأخت سعاد من المغرب أرجو أن تدعو لأبي أن يهديه الله وأن يوقظنا معه والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يهدي الوالد يا رب ويكرمكم يا رب ويوقظ قلوبنا جميعا معنا الأخت منى السلام عليكم
وعليكم السلام
أهلا وسهلا
إزيك
يا الله يبارك في عمرك ربنا يحفظك يا رب
أستحلفا بالله يا شيخ ما كنت تدعي لربنا يرزقني
معلش الخط قطع ما اعرفش ربنا يرزقني ساكن يعني بتمنى ان ربنا يرزقني الخشوع في الصلاه، ربنا يرزقك يا رب الخشوع في الصلاه، وربك تكون الثانيه يرزقك الصالح، يبقى ربنا يرزقك الزوج الصالح والخشوع في الصلاه. انتوا جميعا المشاهدين يا رب العالمين، الاستاذ توفيق اطلب الدعاء لي بالذريه الصالحه، ربنا يا رب يرزقك يا رب الذريه الصالحه وكل من حرم من الذريه الصالحه، اللهم امين. الاستاذ عبد الكريم من الجزائر، السلام عليكم يا شيخ محمود، عليكم السلام ورحمه الله، احبك في الله، احبك الذي احبني فيه، ارجو ان تدعو لنا بالنجاح والشفاء كل عمر لام وابي وارحم جدات وسكنهم في ساحه الجنان، ربنا يرزقك بكل اللي انا ارجوه ان شاء الله. ام علاء من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
يا اهلا وسهلا ام علاء. اهلا بحضرتك.
اطلب الدعاء من الشيخ محمود المصري.
اسال الله ان يفرج عن اخواننا واحبابنا من اهل العراق، وان يصرف عنهم كل مكروه، وان يصرف عنهم الهم والغم والحزن يا رب العالمين. لان انا اعلم طبعا يقينا ان العراق يعني من البلاد اللي بتتعرض لابتلاء شديد جدا جدا منذ سنوات طويله، وما زال لحد يومنا هذا كل يوم تقريبا بنصحى الصبح او كل يومين تفجير هنا وناس قتلى هنا وناس هنا، يعني فاسال الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنكم الفتن وان يحفظكم وان يعني يرزقكم الامان في وطنكم يا رب العالمين. ام محمد من مصر، السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا اخي؟
يا اهلا وسهلا.
والله انا مش مصدقه بصراحه انا بكلم حضرتك.
الله يحفظك يا رب.
ربنا يخليك يا رب. كنت بس ليا سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
عندي ولادي في ثالثه ابتدائي وثانيه ابتدائي.
نعم.
انا بصراحه بدعي لهم يعني الحمد لله بما في الكفايه في وانا ساجده وكل حاجه، ان ربنا بس يجعلهم ذريه صالحه ويجعلهم محافظ برقاء.
امين.
انا بدعي بما في الكفايه، بس بصراحه مطلعين عيب في القران.
نعم.
لدرجة ان انا مدخلهم معاهد دينية وكده.
نعم.
ان يعني ربنا يبارك لي فيهم.
امين يا رب.
بس مش عارفة في ايه يعني، بلاقيهم بيتعبوني جامد قوي في حفظ القرآن.
هو شيء طبيعي يا محمد، الجيل الجديد جيل قدامه كم من الفتن، احنا في حياتنا ما شفناش واحد على الالف من الفتن اللي هم عاشوها، فبالتالي انشغلهم بقى بالفضائيات وبالنت والكلام ده كله واخد اغلب وقتهم، بالاضافه بقى للموبايلات اللي بتبقى في ايدين حتى الاولاد في سن ابتدائي، ده موضوع خطير جدا جدا ان انا اخلي ابني في سن ابتدائي في ايده موبايل، الموبايل دوت مثلا ممكن يكون بكاميرا وفي حاجات غلط والى غير ذلك، انا كده بفسد ابني مش بكرمه، خدوا بالكم، الكلام ده كله يا جماعه الموبايل ده المقصود منه ان انا يتحط في ايدين واحد هيستفيد من الموبايل، بخلص بيه شغلي، بخلص بيه اتصالاتي، حاجاتي، انما مش الموبايل يتحط في ايدين اطفال صغيرين عشان يهزروا مع بعض ويقولوا لبعض صور مش عارف يتعامل ازاي ويهزروا وينكتوا مع بعض ويبعتوا لبعض مسجات، ده الموضوع كده انا بفسد ابني من حيث لا ادري، فالله يكون في العون، فانت حاولي وجهدي مع اولادك وان شاء الله ربنا ياجرك وان شاء الله يعني يرزقك ثمره هذا الجهد ان شاء الله، ويعني انت تعلمي ان الانسان ما عليه الا ان يبذل جهده، سيدنا نوح عليه السلام بذل جهده مع ابنه، مع رغم ذلك ابنه شوف حصل ايه، فانت ابذلي جهدك مع اولادك، كل واحد فينا يبذل جهده مع اولاده، والهدايه ابتداء وانت بيد الله سبحانه وتعالى، بيد ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يهدي من شاء، فاذا ما عليك بس ان انت تبذلي جهد ان شاء الله وتحتسبي ربنا يكرمك ان شاء الله. الاستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم استاذ عبد الرحمن. عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
يا اهلا وسهلا حبيبي.
بارك الله فيك
يا شيخ محمود. الله يخليك. الله يخليك حبيبي، ربنا يصلحك يا رب.
بالله عليك يا شيخ محمود، عايز ربنا يصلح حالك.
ربنا يصلح حالك يا عبد الرحمن ويبارك في عمرك حبيبي ويفرج عنك الهموم ويرزقك يعني الرزق الطيب الحلال يا رب العالمين. وربنا يصلح احوال بلاد المسلمين جميعا يا رب. ربنا يحفظ مصر الغالية ويحفظ سوريا وينجينا جميعا من الفتن ويحقن دماء اخواننا في سوريا، اللهم امين يا رب العالمين. الاستاذ رشيد من المغرب، انا عندي طلب واحد، ان تدعو لي ان اصلي في المسجد ويهدي زوجتي. طيب ايه اللي منعك من المسجد يا استاذ رشيد؟ ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله، يعني اعزم كده واخلص النية لله واسأل ربنا، اطلب من ربنا، ربنا هو اللي قادر انه سبحانه وتعالى اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقام، ربنا هو اللي هيقيمك في الطاعة دي فقوله يا رب أنا مش قادر أروح المسجد يا رب أعني يا رب أعني. ولذلك كان من السنة كما علم النبي معاذ جبل كما عند أبي داود وأحمد بسند صحيح قال له والله يا معاذ إني لا أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فإنما الإعانة إنما تأتي من عند الله سبحانه وتعالى. الأستاذة ناهد من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، ازي حضرتك؟
يا اهلا وسهلا بحضرتك.
حضرتك انا والدة بقالي شهرين ومخنوقة وخايفة وحاسة ان هموت وسايبة بيتي.
ليه طيب يا اختنا؟
سايبة بيتي وخايفة كده وحاسة ان هموت. لا يا شيخ.
لا اطمني الحالة دي على فكرة بالمناسبة عشان تبقى عارفة دي حالة عادية جدا بتحصل لكتير جدا جدا من النساء لبعد الولادة، بيجي لهم حالة كده من الاكتئاب بعد الولادة مباشرة، احيانا بيجي لها الحالة بان حاسة ان ابنها هيموت واحيانا بتحس ان هي نفسها اللي هتموت. الحالة دي ان شاء الله تعالج بكل بساطة اختنا، بكثرة الاستغفار، كثرة الصلاة على النبي، الدعاء ان تدعي ربنا ان يخلصك من هذه الحالة، بكثرة السجود والدعاء والطاعة لله سبحانه وتعالى، بقراءة القرآن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دي حالة على فكرة بتحصل كتير جدا من النساء بعد الولادة مباشرة، بيجي لهم حالة اكتئاب بتبقى حاسة ان هي هتموت او حاسة ان طفلها الصغير ده هيموت، وبتوصل احيانا لحاجات تانية، لكن امرها بسيط جدا جدا، كثرة ذكر المولى عز وجل وكثرة الصلاة على النبي وكثرة الاستغفار والدعاء ان ربنا ينجي، ان شاء الله كل ده يروح بفضل الله سبحانه وتعالى. الأستاذة آمال من الجزائر، أرجو الدعاء لي بالذرية الصالحة، ربنا يا رب يرزقك يا رب ويرزق جميع المشاهدين بالذرية الصالحة. الأخت مريم من المغرب، أنا طالبة على أبواب الامتحانات، أرجو أن تدعي لي بالنجاح، ربنا ينجحك وينجح كل طلبة وطالبات المسلمين. مين معنا يا أستاذ أحمد؟ الأخت ابتسام من الإمارات، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خلينا نتكلم مع الشيخ محمود المصري لو سمحت.
مع حضرتك.
أنا بتابع في التلفزيون ما بتتكلمش معايا.
أنا بتكلم معاك يا أخت ابتسام، سمعاني؟
أنا بشوف التلفزيون ما حدش بيكلمني.
أنا والله بكلمك دلوقتي، طب خليك معايا، مش أنا بكلمك، هو اتفضلي.
بس عايز أسمع عشان أمي معايا، عايزة تسمع الشيخ محمود المصري؟
أه والله، اتفضلي. طب وطي التلفزيون يا أخت ابتسام عشان تسمعيني كويس. ابتسام.
الشيخ محمود المصري والنبي تدعي لي وتدعي لأمي إن الله يشفينا من المرض النفسي.
الله يشفيك يا رب ويعفى عنكم يا رب العالمين، ويرفع عنا وعنكم البلاء ويشفي جميع أمة النبي محمد يا رب العالمين. اللهم اشفي جميع أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أم أحمد من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. ازيك يا شيخ محمود؟
أهلا بحضرتك.
عامل إيه؟
الله يبارك فيك يا أم أحمد.
ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك علم.
آمين يا رب العالمين.
لو سمحت يا شيخ محمود ادعي لنا يعني وادعي لايامنا ان شاء الله ربنا يهديهم ويصلح حالهم.
ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب ويبارك لك فيهم يا رب العالمين.
يا رب يخليك. لو سمحت يا شيخ محمود، وانا ان شاء الله بصلي قيام الليل 4 ركعات قبل الفجر.
ما شاء الله ما شاء الله.
الركعه الوتر بقى بتاعت العشاء اصليها بعد العشاء ولا اصليها بعد قيام الليل؟
براحتك. بص يا ام احمد، هو الافضل ان انت تصليها مع قيام الليل في الثلث الاخير، ده الافضل. لكن لو كنت خايفه ان انت تروح عليك نومه فصليها بعد العشاء مباشره، لكن ما تجمعيش بين وترين في ليله واحده، يعني ما تصليش وتر بعد العشاء وتصلي وتر تاني قبل الفجر، لا، هو لا وتران في ليله واحده، هو وتر واحد تصليه، الافضل تصليه في الثلث الاخير. خفتي ما تضمنيش ان انت تصحي، صليه بعد العشاء، بعد سنه العشاء طبعا والشفع والوتر ان شاء الله، صلي الوتر بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل يا ام احمد. ارجو من حضرتك ان تدعو لاخي بهدايه، هو يبلغ من عمره 22 سنه ومستهتر لا يصلي وبيقضي يومه كاملا مع اصدقاء السوء، ادعي له واحنا كمان ندعي له. يا رب يهدي، رب العالمين ويهدي كل الشباب المسلمين ويهدي كل بنات المسلمين. السن دوت سن حارق شويه، سن المراهقه ده سن حاسس ان هو بقى راجل ويعتمد على نفسه وعايز يجرب كل حاجه. عايز اقول لكل الشباب اللي انا بحبهم واللي عارف انهم بيحبوني، ان لما انسان يقول لك على حاجه خد بالك انه بيقولها لك لصحتك ولانه بيحبك. انا بقول لحضرتك الطريق بتاع مثلا الخمر والمخدرات والجيرل فريند وكده، ده طريق اخرته خساره. فبدل ما تيجي تدرب بالطريق ده وفي الاخر تندم. انا بقول لك من الاول غيرك ندم، ناس كتيره جدا ندمت، فبعضهم بيقول لا معلش اجرب بنفسي وبعدين احكم انا. اقول له ما تضيعش عمرك، لان عمرك ما هوش محك للتجربه. عمرك ده كل لحظه فيها تندم عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ساعه تمر بابن ادم لا يذكر الله عز وجل فيها ولا يصلي فيها على نبيه الا كانت عليه تره يوم القيامه، وفي روايه الا كانت عليه حسره يوم القيامه. والله العظيم يا جماعه الواحد انا وانا بعدي كده احيانا، يعني وانا جاي القناه دلوقتي عديت على قهوتين قدام بعض ما شاء الله مكدسه بالشباب قاعدين بقى، اللي بيلعب دومينو واللي بيلعب طاوله واللي بيشيش واللي بيعمل، بقول يا خساره والله العظيم لو ان اوقاتكم دي تتباع بالفلوس قسما بالله لكنت تشتري اوقاتكم عشان انتفع بيها في خدمه دين الله سبحانه وتعالى. اغلى حاجه يا جماعه العمر والوقت. اوعوا عمركم يضيع في حاجه ملهاش لازمه، اوعوا وقتكم يضيع من غير فائده. اوعوا اللي ما بيصليش يا خسارتك، يا خساره اللي ما بيصليش، يعني والله العظيم يا حسره قلبك يوم القيامه هتندم، هتندم في الدنيا وفي الاخره اللي ما بتصليش، مش هتدوق الحلاوه والجمال واللذه اللي انا حكيتهم لك في رحله الخشوع. تيجي يوم القيامه يوم يكشف عن ساق ساق الملك سبحانه وتعالى ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. اللي ما كانش بيصلي في الدنيا يجي يوم القيامه اول ما الحق سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه فالكل يخر سجدا لله سبحانه وتعالى، الا اللي ما كانش بيصلي في الدنيا ظهره يبقى عامل زي الطبقه زي الخشبه زي كده ما يتحركش ابدا، يبقى طبقه واحده، يجي عايز يسجد يقع على ظهره. فدي ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. ايه السبب في كل ده؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. خذوا بالكم. معانا الاخت ياسمين، السلام عليكم.
السلام عليكم. صحة عندي 19 سنة بقرا بس سورة الاخلاص، فممكن اعرف عليا ذنب ولا لا في الصلاة؟
عليكي ذنب ان انت بتقرأي في سورة الاخلاص بس؟
اه
طبعا معاها الفاتحة.
ما انا عارفة.
بس حلو مفيش مشكلة. اقول لي حاجة، عايز اقول حاجه يا اختي ياسمين وكل اللي سامعني، الصلاه يجزئ في صلاتي ان انا اصلي في لو انا بصلي ظهر عصر، لو انا بصلي مثلا ظهر يجزئ في صلاتي ان انا اصلي الاربع ركعات بالفاتحه في كل ركعه، يجزئ يعني قراءه السوره التي بعد الفاتحه هي سنه، لكن طبعا الافضل انها تقرا. واخد بالك؟ فاذا كنت انا مش حافظ مثلا غير قل هو الله احد او مثلا يعني عايز اصلي بها على طول مفيش اي مشكله خالص، نقرأ الفاتحة وكل هو لحظة وصلي بيها. وبعدين خدوا حاجة من ضمن الأشياء اللي فعلا بتخلي بعض الناس ما بيشعوش أو بيزهقوا في صلاتهم، أنا لمس الحكاية دي إن بعض الأئمة بيحبوا يطولوا أو في الصلاة مع إن ده خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي جايب الكلام ده منين؟ هقول لك جايبه من أعلى الأسانيد من البخاري ومسلم، إن الإمام البخاري والإمام مسلم رواية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فده يعني فيهم الكبير والضعيف والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول. يعني النبي بيقول اللي يصلي بكم بالناس يا جماعة خففوا بالناس، ما فيش داعي إن واحد يقف يصلي في صلاة المغرب بربعين فيها مشقة على الناس يا جماعة. يقول لك ما احنا قال عثمان بن عفان والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. ده كلام مظبوط، بس انت الان عايش في زمن محتاج ان انت تراغب الناس في الصلاه، محتاج ان انت تراغب الناس في الصلاه. فاضل اديه السحن الاستاذ ياسين اخر تليفون. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ ياسين. طب الاخت ياسمين السلام عليكم. السلام عليكم اخت ياسمين. طيب احنا فاضل لنا قد ايه يا استاذ احمد؟ ثلاث دقائق وبقى ان شاء الله نكتفي كده بالدعاء، ولكن قبل الدعاء الواجب. الواجب يا جماعه عايزين اليومين دول بالذات نكتر قوي قوي من الصيام، اثنين وخميس ثلاث ايام في الشهر العربي، عايزين نكتر من قيام الليل، عايزين نسجد لربنا، عايزين نخشع لربنا. اديكم شايفين الازمات اللي موجوده في سوريا، مش عايز اتكلم بقى في امور، مش عايز اخرج عن نطاق الكلام في الدين، لكن عايز اقول ان فعلا في مآسي الان بتدور في ارض سوريا وفي فتن كبيره جدا بتدور في ارض مصر. صلوا وادعوا، ادعوا ان ربنا سبحانه وتعالى ينجي اخواننا في سوريا ويطهر مصر
من المشاكل والفتن اللي فيها ديت، يعني اني داعم فأمن من قلبي. عايزين طبعا صلاة والصيام وركعتين قيام ليل وجزء قرآن كل يوم، ونكثر من الاستغفار والصلاة على النبي. والله العظيم من أعظم أسباب تفريج الهموم، وأقسم بالله على ذلك، مش الله لا يجرب، الله لا يجرب. خلي فيها يقين بالله سبحانه وتعالى. إن شاء الله الحلقة الجاية نلتقي مع 33 سبب من أسباب الخشوع عشان نعرف نصلي إزاي. إني داعم فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا الخشوع في الصلاة. اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة، اللهم ارزقنا الخشوع في الصلاة. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على صراط ورسولنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. نسألك الرضاق والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اهدي شباب المسلمين، اهدي بنات المسلمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم اغث اخواننا في سوريا، اللهم انهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فذويهم، تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واجمعنا واياهم في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اللهم طهر مصر من الفتن، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وألف بين قلوب المصريين، وآمنا في أوطاننا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحب ولحظة صفا، ونقفل بيبان